قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم صورة الحيوان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى: وإسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، ساق السند إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ساق السند إلى زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. قال: وحدثنا أبو الطاهر، ساق السند إلى زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. كنا أمس الماضي مع حديث أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه لما أسلم عام الفتح أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة من شدة البياض، والثغامة نبت له زهر أبيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقد وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في تغيير الشيب، لكن هذه الأحاديث لا تدل على وجوب التغيير، الأفضل والأولى التغيير. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب فإن اليهود والنصارى لا يغيرون، فمن شاء أن يغير غير لون البياض وإن كان البياض وقارا، كما قال الله تعالى كما قيل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ظهر عليه الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال الله تعالى له: هذا وقار. قال: اللهم زدني وقارا. فمن أراد التغيير غير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له شعيرات قليلة على في لحيته بيضاء، كان يغيرها صلوات الله وسلامه عليه بالحناء والكتم. الحناء معلوم، والكتم نبت ينبت باليمن لونه أسود، فإذا جمع بين الكتم وبين الحناء كان اللون مقارب إلى الحمرة لا يؤدي إلى السواد. وورد عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله وفرة. للنبي عليه الصلاة والسلام شعر بلغ إلى حد الوفرة، قال: بها ردغ حناء، يعني أنه كان هناك شعيرات قلائل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغيرها بالحناء والكتم. وقد ورد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يصبغان، يعني يغيران الشيب الأبيض، سواء كان من الرأس أو كان من على اللحية، كان يغيرانه بالصفرة، يعني باللون الأصفر. وورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه رضي الله عنه كان يغير بالحناء والكتم. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يغير بالحناء فقط. وخلاصة الكلام أن تغيير الشيب جائز، وأن ذلك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لا سيما وقد ورد حديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها أخرجت شعرات من شعر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بهذه الشعيرات القلائل، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحتفظ بهذه الشعيرات في جلجل، اتخذت هذا الجلجل ووضعت فيه الشعيرات، وكانوا يتبركون بهذه الشعيرات كأم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أيضا كان لها جلجل تضع فيه شعيرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، إن جاء مريض أهالوا على هذه الشعيرات ماء وشرب. وأنت تعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كانت له جبة، هذه الجبة كانت عند عائشة ثم صارت عند أسماء، وكان المرضى يأتون إلى أسماء أو إلى عائشة يغسلون هذه الجبة، جبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويتداوى بها المرضى. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم في قضية التبرك بالنبي بآثار النبي بشعره ببصاقه بمخاطه بثوبه بما باشر جسده جائز، إن وجدنا ذلك على وجه الصحيح لا على وجه من يحتال ويكذب، هذا شعر النبي وهذا قدم النبي وهذا كذا قدح النبي، حتى جعلوا مسبحة للنبي، مسبحة كبيرة هكذا، قالوا هذه مسبحة كان النبي يسبح بها. الذي يريد أن يكذب يأتي بالشيء المعقول المقبول، المسبحة ما كانت على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وإنما طرى هذا الأمر بعد السلف. الصحابة كانوا يعقدون بالأنامل
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأن النبي مر على جماعة من النسوة جالسات يسبحن بالحصى، فقال النبي لهن اعقدنها بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. المسبحة جاءت أخيرا، وللعلماء فيها كلام طويل ليس هذا موضع ذكر ذلك. المهم مسبحة مخروطة، قالوا هذه مسبحة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعون الزوار والحجاج يأتون. والله أنا وأنت وزيد وعمرو وبكر إذا سمعنا أن هذه مسبحة النبي نريد أن نرى مسبحة النبي ونسبح بمسبحة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ من هذا وهذا وهذا، ليس لوجه الله إنما هو كذب واحتيال. إذا ثبت أن هذا قدحه، أن هذا ثوبه، أن هذا شعره، جاز التبرك به ولا إنكار في ذلك. وهذا خاص بسيد الخلق، أعلم الناس بربه، أتقى الناس لربه، أخنع الناس لربه، أخضع الناس لربه، الذي لا يريد أن يرفع عن مقامه، والذي أراد أن يسجد له معاذ ابن جبل مرة، فلما رأى معاذا يتهيأ يستعد يريد أن يسجد، وإذا بالنبي قد يتغير لونه ويقول لمعاذ ما هذا يا معاذ، يعني ماذا تريد أن تفعل؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولذا قال السلف من أهل العلم الباب يوصد يغلق لئلا نوقع الناس في الخيلاء والكبر وما إلى ذلك. أنا لو أتيت إلى عالم جليل فاضل اليوم قبلت يده ظاهرا وباطنا، وغدا قبلت يده ظاهرا وباطنا، وبعد غد قبلت راسه وجبهته، وجاء آخر وإذا بي يصافح هذا العالم أو أنه لا يقبل راسه ولا يقبل يديه، لا بد أن ينظر لما هذا لم يقبل. لأننا عندما نفعل هذه الأشياء نوقع أهل الفضل وأهل العلم في العجب، أنا أستحق أن يقبل راسي ويدي والناس يأتون ويلتمسون مني البركات، ومتى ما سلم علي مسلم أنا أبدأ وأعطيها له، يعني هي خذ قبل يمين وشمال وضعها على جبهتك، من باب سد الذرائع نعمل ما كان الناس يعملون برسول الله. قرر العلماء أنه يجوز لك أن تقبل يد والدك يد والدتك، لا بأس لا مانع، لأنه لا يخشى أن يدخل الغرور في قلب الوالدين لأنهما الأصل في وجودك وفي حياتك. الخلاصة أخرجت الجلجل وإذا فيه شعيرات من شعر نبي الهدى نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به قد اختلط حناء وكتم بحناء وكتم، فدل ذلك على جواز تغيير الشيب بأي نوع إلا نوع واحد وهو نوع السواد. النبي قال وجنبوه السواد، لأن السواد فيه خديعة للرجال للنساء. السواد قال النبي جنبوه السواد، والذي يظهر والله أعلم، وإن كان للعلماء كلام طويل في جواز تغييره بالسواد أو عدم جواز تغييره بالسواد، أن الذي تطمئن إليه النفس وأن الأولى بالصواب ألا يغير بالسواد، بل نغير بما كان النبي يغير. وإن كان عبد الله بن عباء الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان بعض السلف كانوا يغيرون بالسواد، لكن متى ما جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله، إذا جاء كلام رسول الله لا كلام لأحد مع كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يؤيد هذا يعني المنع ما روى أبو داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد حواصلهم كحواصل الحمام، وفي رواية كحواصل الطير، لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد. يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد حواصلهم، وفي رواية أفئدتهم كحواصل الطير، وفي رواية كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. ولذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى المنع من التغيير بالسواد. بهذه المناسبة استجد الظاهرة في هذه الأزمان كما يسمونه موديل العصر: المرأة تغير الشعر والرجل يغير الشعر. إذا لبس بدلة بيضاء جعل الشعر أبيض، سوداء جعل الشعر أسود، حمراء بالحمرة، رمادي بالرمادي، وهكذا أزرق يغير بالزرقة. فهل يجوز أن يفعل هذا أم لا؟ الجواب: ما كان بالسواد ممنوع. أمر آخر: يوجد جماعة في هذا العصر يغيرون الشعر جزء بالأبيض، جزء بالسواد، جزء بالأزرق، جزء بالصفرة، وتظهر المرأة بهذا الموديل، لأن الغرب والشرق يفعلون هذا، فنتشبه بالنصارى وبالغرب موديل أزرق أحمر أصفر أبيض. ومع الأسف إننا نعيش في زمن ونعيش في مجتمع ليس همنا إلا التقليد الأعمام، ويا ليتنا نقلد ونتبع في الفضائل والمكارم. يا أخي، وصلوا إلى الفضاء، أين العالم الإسلامي اليوم حتى يصل إلى الفضاء؟ لما لم نصل إلى الفضاء؟ لما لا نعمل ونخترع كما اخترعوا؟ مع أنهم ما اخترعوه إلا والله قد تلقوه عن أسلافكم، عن أجدادكم، عن علمائكم. نحن لا نقلد إلا في اللباس، ولا نقلد إلا في الشعر، ولا نقلد إلا في المسية، ولا نقلد إلا في الزي. إذا ظهر راقص أخذنا صورته وجعلناها على صدور أبنائنا. ترى المجتمع في هذا اليوم كله صورة هذا الراقص، مغني على هذا الحال، هيبي وجودي خبيث مجرم سارتر. نأتي بصورة سارتر وكارتر ونجعلها على أولادنا وعلى بناتنا، وأنت في المسجد أو في الشارع أو الطريق لا ترى إلا مغني على الشباب، على الأطفال، على الصغار. لما هذا الأمر؟ إن لنا مثل، إن لنا فضائل، إن لنا أخلاق. أما قلت لك ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة قد تقلدت قوسا، قوس آلة حرب، فلما رآها النبي وهو على هذا الحال قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. إن ديننا الإسلامي يهيمن على المسلم ويوجهه في كل شيء، لأننا متى من معنا وذبنا وصرنا نقلد زيد وعمر وبكر وخالد ما أصبحت لنا شخصية. إن المسلم له شخصية، إن العربي له شخصية، إن المؤمن له شخصية، يجب أن هذه الشخصية تكون ثابتة كثبوت هذه السارية حتى يرانا الغير، فإذا رأينا الغير تشبهوا بنا وتخلقوا بأخلاقنا وعملوا بأعمالنا. ومع الأسف، وهذا الأسف يحز في النفس، أقول لك بالله عليك، أرأيت غربيا أو شرقيا لبس قميص عربي، لبس عمامة عربية افتخر بها في المجامع؟ والله لا يفعلون ذلك إلا إذا أرادوا أن يهينوا المسلم، أو إذا أتوا إلى مواضع السياحات لبس غترة وأتى بعمامة ولبس على شكل غير مناسب وتصور بذلك حتى يظهر أن العرب على هذا الحال. ما رأيناهم يتبعوننا وما رأيناهم يقلدوننا إلا في الأشياء التي يتهكمون بها علينا، ونحن ليل نهار سرا وجهار صباح مساء الصغير والكبير في مجتمع مسلم، وإذا بنا لا نبالي إلا بالتقليد، حتى أصبح الأمر كل شيء إفرنجي، السفرة إفرنجية، الصالون إفرنجي، كذا إفرنجي. يا أخي إن لك مثل، إن لك قيم، إن الذين كانوا على هذا الحال من آبائك وأجدادك وأسلافك هم الذين فتحوا بلاد شارلمان ملك فرنسا. العرب الذين كانوا يدينون بدين الإسلام والذين كانوا يتمسكون بالقرآن هم الذين وصلوا إلى المحيط الأطلسي، على مشارف المحيط الأطلسي سنة 71 من الهجرة. وقال قائدهم وقال رائدهم وقال عقبة بن نافع أو عامر لما أتى إلى المحيط الأطلسي، خاض بفرسه في المحيط الأطلسي وناجى الله تبارك وتعالى عند المحيط الأطلسي، رمى ببصره وإذا بالمحيط عظيم، المحيط الأطلسي الإطلنطيقي. قال عقبة ابن نافع: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا المحيط أحدا من الخلق لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. هكذا كانوا، ولهذا أفلحوا ولهذا عزوا، وكانوا يعتزون بكتابهم وبنبيهم وبمثلهم. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت بلاد فارس وبلاد الروم، كتب إلى الأمراء، كتب إلى العمال، يقول: اتزروا اتزروا وارتدوا، البسوا الأزر، البسوا الأردية، احتفوا، امشوا مرة حفاة، وانتعلوا، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس، لا تميعوا، لا تذوبوا، اتركوا حالكم على ما أنتم عليه حتى فارس لا تغلبكم. والله غلبتنا فارس، وغلبتنا الروم، وغلبنا الهندوك، وغلبنا اليابان، وغلبنا الجيكيون، وغلبنا وغلبنا وغلبنا، وأصبح لا شخصية للمسلم إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. لا تظن أن هذا التشبه ليس من الدين. اليوم تشبهت في قليل، غدا في قليل، بعد الغد في قليل، ثم الكثير، ثم ازدريت الوضع الإسلامي. إيش هذا عباية وثوب يا أخي؟ عباية وثوب؟ إيش هذا؟ هذه همجية، همجية وليست بشيء. إيش دقن يا أخي؟ إيش شارب يا أخي؟ لا، هذه همجية. الذين كانت لهم لحى هم الذين فتحوا بلاد فارس والروم، هم الذين فتحوا بلاد القبط، هم الذين فتحوا بلاد الهند والسند. ونحن ماذا فعلنا اليوم؟ ماذا صنعنا؟ وهل نقوى أن نصنع شيء؟ لا والله، إنما نصنع العجيب إذا عدنا إلى هذا الكتاب المجيد، وإذا علمنا تراثنا وما تركنا عليه نبينا. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ساقني إلى هذا الكلام اللون الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر، هل يجوز للمرأة أن تفعل؟ الجواب لا يجوز، لأنها لم تفعل هذا إلا لأنها تقلد شرقية وغربية، وإلا لأنها اعتقدت أن هذا الأمر خير من وضعها ومن آدابها ومن مثلها. لكن لو أرادت أن تغير المرأة بأي لون من الألوان ما عدا لون السواد جاز لها أن تفعل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عقد الإمام مسلم هذا الباب، وهذا الباب عظيم، وهذا الباب خطير، وهذا الباب جلنا واقع فيه إلا من رحم الله، وهذا الباب لا يسلم منه إلا من شاء الله تبارك وتعالى. الباب باب تحريم تصوير صورة الحيوان. انظر إلى دقة الإمام النووي، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، يعني الشيء الذي يحل فيه الروح. المفهوم المخالف جواز تصوير غير الحيوان، أصور صورة المسجد، صورة القنديل، صورة هذه النجفة، صورة الجبال، مناظر الطبيعة، الأشجار، الأنهار، لا بأس، لا مانع، ما لا يحل فيه الروح. الكرسي، لكن ما يحل فيه الروح إنسان، حيوان، طير، أي شيء يحل فيه الروح، هذه الترجمة تدل على أن ذلك محرم. وكلمة محرم لا يطلقها العلماء ولا يبيحون لأنفسهم أن يذكروها إلا إذا كان الذي حرم ذلك الرب جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم. ولننظر ما هو الدليل على ما يذكر. فإذا قال عن الله وعن رسول الله على الرأس والعين. وإذا كان الإمام مسلم أورد لنا أحاديث عن غير الله وغير رسول الله، على أي حال الله تعالى قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن من الترجمة من الباب نعلم أن تصوير ما يحل فيه الروح حرام. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد كف بصره في آخر الزمان، عمي. أتى إليه رجل فنان مصور، قال يا ابن عباس إني أشتغل بهذه الصور. فقال له أدن مني، فدنا، ثم قال أدن إلي، فدنا، ثم قال أدن، فدنا. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه مفسر اصنع ما لا روح فيه، الذي لا يحل فيه الروح جاز لك أن تصنعه. المنبر، المحراب، السواري، العقود، النجف، الجبال، الأنهار، المناظر الطبيعية، اذهب إلى حافة النهر وإذا بالجبل حوله، وإذا بالشجيرات قائمة يمين وشمال، وإذا بالمنظر جذاب خلاب، صوره إما بيدك أو بآلة صورة، جائز جائز جائز. هذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه للرجل. وننظر الدليل قريبا إن شاء الله. يقول النووي وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة الله تعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ومنهم الملائكة الذين يحرسوننا، وقد ذكر أهل العلم أن كل إنسان منا معه ما لا يقل عن 70 ملك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملائكة ينزلون من السماء صباح في صلاة الصبح وصلاة العصر يرافقوننا ويكتبون ما جريات أمورنا، وتجتمع الملائكة عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، الذين باتوا متى ما كان وقت العصر يذهبون، الذين جاءوا نهارا عند صلاة الصبح يذهبون، يسألهم الرب كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وفي هذا دلالة على أن من نام عن صلاة الصبح ولم يشهدها ولم يصلها في وقتها ملائكة الله تعالى تعود إلى الرب، يسألهم الرب كيف تركتم عبادي، المصلي يشهد الملائكة بأنه مصلي، النائم والله مشخر والله ما يقوم إلا قرابة الساعة السابعة، لأنه في الساعة السابعة بقي على الدوام نص ساعة أو ساعة، فيهرع للدوام ويذهب للعمل، ومتى ما نهض وراء الساعة السابعة ذهب إلى الحوض وصلح شعره ولبس قميصه ونظر أيدرك السيارة الأوتوبيس أم لا، وهي على الأوتوبيس، والله لا صلاة الصبح ولا ذكر الله ولا شيء، إلى العمل. صلاة العصر يرجع وهو متعب منهك يتناول ويأكل رزق الله ولا يشكر الله. وقد قال بعض السلف من أراد أن يعصي الله فلا يأكلن من رزقه، من أراد أن يعصي الله فلا يستظلن تحت سمائه، من أراد أن يعصي الله فلا يمشين على أرضه، الأرض أرضه والسماء سماؤه والرزق رزقه. يا من يعصي الرب لا صلاة ولا صيام ولا طاعة، وطوال الليل في ماخور وفي سينما وفي وفي إلى قرب صلاة الصبح، ولا صلاة صبح ولا صيام رمضان ولا ذكر الله ولا طاعة الرحمن. اسمع ما يقول السلف، اجعل هذه نصب عينيك، أتستطيع أن تعيش في موضع ليس لله وليس تحت سماء الله؟ وهل تأكلن طعاما ليس من رزق الله الذي رزقه عباده لا إله إلا هو؟ يحرضون أنفسهم ويدربونها على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن لا يشهد صلاة الصبح ملائكة الله تعالى لا تشهد له بخير، من لم يشهد صلاة العصر ولا يصلي صلاة العصر ملائكة الله تعالى تصعد ولا تشهد له بخير. فالملائكة الذين معنا حراس لا يقلون عن 70 ملك، هؤلاء معك. البيت الذي فيه كلب أجلكم الله، والبيت الذي فيه صورة لا تشهدها الملائكة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولنستمع إلى الأدلة، ولا أريد أن أطيل الكلام، الأدلة جملة أحاديث. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه بها، كلام واضح، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، يعني جبريل ما جاء، وفي يده عصا، بيد النبي عصا، ألقاها من يده وقال عليه الصلاة والسلام ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني رسل الله تعالى مثل جبريل لا يخلف وعده. ثم التفت النبي ينظر ما الذي حال جبريل أن يأتي، جبريل لا يخالف، جبريل أمين من في السماء، جبريل يتردد على المصطفى بكلام الله برسالات الله، ما الذي يحوله؟ أيقوى جبريل أن يتأخر؟ والله تعالى قد أمره، لا سيما أنه قد واعد رسول الله أن يأتي، وجبريل يعلم أن في شريعتنا بأن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. والله جل وعلا أخبرنا عن الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. جعل النبي يلتفت ويتساءل وينظر ما هو السبب الذي حال جبريل من المجيء. التفت فإذا جرو كلب، كلب صغير داخل البيت تحت سرير رسول الله، النسوة لا يدرين ولا يعلمن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ولا يعلم. البيت بابه ليس من حديد وليس من ألمنيوم ولا من خشب، سويدي، البيت من أثل الغابة وليس كله خشب، قصر الخشب قليلا فأتى بسواد شعر، بشعر، ووضعه أيضا على البيت. بيت المصطفى أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يزيد على ثلاثة في ثلاثة، لأنه يقوم يصلي الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، ولضيق الغرفة إذا سجد وضع يده على رجل عائشة حتى ترفع رجلها ويضع جبهته في الأرض، القبلة هكذا. عائشة طولها كم؟ عائشة طولها وعمرها في ذلك اليوم منذ أن تزوجها النبي إلى أن مات ولا 19 عام، 20 عام. عائشة ليست بالطويلة، خفيفة رقيقة، متر، خليها يا أخي متر وربع، والنبي واقف خلف يصلي. عائشة إذا اعترضت معنى أن الغرفة ضيقة صغيرة، الغرفة لها حوش صغير، إذا كان الليل خرج ونظر إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. صلى الله على رسول الله. كلب يأتي ويدخل، فكأن هذا الجر دخل وكن تحت السرير. التفت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بجرو الكلب، فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ قالت: والله ما دريت. وصدقت عائشة، فأمر به فأخرج. فجاء جبريل بعدما أمر وخرج، وإذا بجبريل يأتي في الحال. وقد قلت لك في درس ماضي أن هناك أحرف عند العرب وفي لغة العرب لها معاني، الفاء لها معاني، الواو لها معاني، ثم لها معاني، الباء لها معاني، التاء لها معاني، القسم والله بالله تالله، الفاء للترتيب والتعقيب، الواو لمطلق الجمع ثم للترتيب مع التراخي. هنا قال فأمر به فأخرج فجاء، فجاء يعني في الحال بعدما خرج الكلب جاء جبريل. ما الذي دل على أن المجيء جاء حالا بعدما خرج الكلب؟ كلمة فجاء. لكن لو قالت عائشة، وعائشة عربية فصيحة بليغة حصان رزان شاعرة عالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مرت على قبر أخيها في طريقها إلى مكة تحفظ الشعر، فوقفت على قبر أخيها تزوره وقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك. بعد ذلك عقبت هذا ببيت شعر لأن راوية حافظة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ولا بد من التلاقي، التلاقي عند الله يوم الجمع الأكبر، التلاقي في جنات عدن إن شاء الله عند مليك مقتدر. عندما قالت فجاء علمنا أن مجيء جبريل جاء بعد خروج الجرو حالا، لكن لو قالت وجاء لا يدل المعنى على ذلك. لو قالت ثم جاء يعني يدل على أن جبريل جاء بعد ترتيب وبعد تراخي مدة من الزمن، لكن عندما قالت هذه العربية الفصيحة الحصان الرزان الذي لا تهم بريبة، لما قالت فجاء علمنا بأن مجيء جبريل أتى في الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل وعدتني فجلست لك فلم تأتي. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إنا لا ندخل بيتا، إنا معاشر الملائكة ملائكة الله لا ندخل بيتا فيه كلب. معروف الكلب، والكلب الأسود الشيطان، ولا صورة، والصورة معلومة، صورة مطلق، صورة باليد صورة، صورة فوتوغرافية صورة. بالله عليك يا أخي لا نغالط أنفسنا، أنا آتي بالآلة الفوتوغرافية وأضعها هنا ولا أضغط على الزر ولا أعمل أي شيء، تجلس هذه الصورة من الآن إلى صلاة الصبح لا تأخذ لي منظر، أليس كذلك؟ بلى، لا تأخذ شيء، بس حلال في شرعة الإسلام، لكن ما يحل فيه الروح لا يجوز. لما لا يجوز؟ الجواب: هل أنت مصدق برسول الله وبما يقول رسول الله؟ فإذا كنت مصدقا بما قال رسول الله اسمع ما قال: إن أشد الناس عذابا عند الله تعالى يوم القيامة المصورون. والنبي لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، وجاء في الأحاديث وتسمعها إن شاء الله أن المصور الذي يلتقط الصور سواء بيده أو بأي شيء يقال له: احيوا ما خلقتم، انفخ الروح في هذا الشيء الذي صور. إذن كلمة صورة لفظ عام، ولكننا نحن اليوم نعيش في هذا القرن، والنبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير من، استجدت أمور وأشياء، تريد أن تحج، تريد أن تعتمر، تريد أن تتزوج، تريد أن تسافر، لا يمكن أن تنتقل من بلد إلى بلد ولو في مملكة أو جمهورية واحدة، لا يمكن أن تنتقل. لما أحدث الناس من الفجور والفسوق والبلاء؟ إذن قد تدعو الضرورة والحاجة إلى بعض الصور. هذه الصور التي تدعو الحاجة والضرورة إليها نفعلها ونستغفر الله تبارك وتعالى. لكن الحاج عمر يريد أن يحج، ذهب إلى عرفة، آتي واقف عند جبل عرفة وعلي شرشفتين، المصور تعالى في ضرورة لها، يذهب إلى جبل أحد يريد أن يأخذ منظر، منظر يقول يريد أن يأخذ منظر تاريخي، ويأتي 10-15 وربما بينهم واحدة مرأة كمان حتى تلتقى الصورة، هذه صورة تاريخية. أمر آخر يريد أن يتزوج ليلة العقد، الآنسة تلبس خير ثيابها وهو يلبس خير ثيابه، وبعد ذلك يأتي إما في المسجد أو خارج المسجد، وتأخذ له الصورة هو والآنسة وصورة مكبرة، ويأخذ هذه الصورة ويضعها في البيت، إن جاء ضيف إن جاء زائر، هذه الهانم، هذه الست قبل 10 سنوات. هل هناك ضرورة لهذا؟ بالله عليكم، الضرورة إذن لها سبل ولها طرق، ونحن مضطرون اليوم. الضرورة قد تؤدي إلى إباحة بعض الشيء، لكنني أقول عند الضرورة للجواز للبطاقة، تريد أن تسافر، تريد أن تذهب إلى أي موضع، لا بأس لا مانع، تصور، لأنك لا تنتقل من المدينة إلى مكة إلا إذا كانت الصورة موجودة، لأن بعض المجرمين بعض الفساق يعملون بعض الأعمال السيئة التي ينهى الله تعالى عنها وينهى الإسلام عنها، ويثر ويهرب، أو ربما أن يتلبس بصورتك أنت ويأخذ جوازك أنت ويذهب، أو ينتحل اسمك أنت ويذهب. لكن عندما كان هذا الأمر يقال كما قال عمر بن عبد العزيز، واسمعوا ما قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يقول: تحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور. إذن الصورة عندنا إن شاء الله لا نوعان، نوع لا يجوز، نوع يجوز، الذي فيه الروح لا يجوز، الذي لا روح فيه يجوز، الذي فيه الروح للضرورة ما استطيع أن أقول يجوز، أقول يصنع للضرورة، وما ليس فيه روح جائز إن شاء الله. ولما كان الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه تكلم كلام جيد على هذا الحديث، أريد أن أقرأه عليك فاسمع. يقول الإمام النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه، لأن الله تعالى يقول: احيوا ما خلقتم، ولأن الله، لأن النبي قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المذكور في الأحاديث: وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال. الكلام على ما فيه الروح، طير، صقر، إنسان، امرأة، أي شيء فيه الروح، خنفس لا يجوز، نملة لا تجوز، أحيوا ما خلقتم يوم القيامة يقال لهم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. مشابهة لخلق الله تعالى. يقولون هذا حبس ظل وليس تصوير. التصوير أن تأخذ وتجعل الدماغ وتجعل العينين وتجعل الأنف، هذا هو التصوير، ولكن هذه الصورة الفوتوغرافية حبس للظل. ويقولون أنت تأتي وتقف عند الماء النهر، وإذا وقفت عند النهر والبحر ترى صورتك أمامك. هذا قياس مع الفارق. عندما أذهب إلى النهر وأقف، النهر خلقه الله، أنا خلقني الله، شاء الله تعالى أن من وقف على ماء يرى ظله، هل أنا الذي فعلت هذا الظل؟ أو إن الله جل وعلا أراد أن موضع الشمس يعكس؟ لكن بالله عليك، الصورة الفوتوغرافية ألا تحملها؟ ألا تزودها وتغذيها؟ ألا تأتي بورق؟ ألا تأتي بكذا؟ ألا تضغط؟ ألا 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 ألا؟ كل هذا واضح يا أخي، لا داعي إلى الحيدة، ولا داعي إلى التأويل الكاذب، ولا داعي إلى أن نقول كذا وكذا. الأمر واضح لا إشكال فيه. وربما أن الصورة الفوتوغرافية تخرج المثل الحساس الجميل الذي لا يمكن لمن كان باليد أن يفعل مثله. ولذا قال الإمام النووي: لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، لله أبوه رحمه الله. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، كلام واضح، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الله، ملائكة الرحمة، ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الكلام ونبه على أن الصورة إن كانت لها ظل، إن كانت على ورق، إن كانت على قماش، إن كانت على أي شيء، ما دام الصورة ما فيه روح لا تدخل الملائكة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. كلام واضح، ما قال النبي إلا إذا كانت على ثوب، إلا إذا كانت على كذا، إلا إذا كان لها ظل، وإنما قال أو صورة صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام النووي: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء، وبمعنى كلامه هذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. إيش تريد غير هذا؟ وهذا سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا سبيل المؤمنين المتقين. وقال بعض السلف يذكر خلاف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالتصور التي ليس لها ظل. اسمع كلامه، قال: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم. الرسول دخل بيت عائشة، وعائشة لها قرام سترت به كوة بيتها، كرام شرشفة عندها مسكينة رضي الله عنها وارضاها وادخلها جنانة عندها كوة يعني طاقة من طين لبن إن كان فيها خشب من طرفة سترت به لا جبس ولا سمنت ولا بوية معجون ولا بوية مطفية ولا لماعة ولا رخام ولا شيء هذا بيت المصطفى ورحم الله سعيد بن المسيب فإن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما جاء الوليد بن الوليد ابن عبد الملك وبنى هذا المسجد هدم دور زوجات رسول الله وما ترك إلا بيت عائشة فقط بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو كانت الحجر باقية حتى من يأتي لزيارة مسجد النبي ويقف على قبر النبي ويرى بيت حفصة وسودة وزينب وزينب الأخرى وصفية بنت حيي وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن عبارة عن إيش أقول لك أصور بأي تصوير أصور لك بتصوير قصة وقعت معي تعرفت بشخصية إسلامية في عام 84 من الهجرة قاضي القضاة بكينيا شاء الله لي أن أزور تلك البلاد تعرفت برئيس القضاة أراد الله تعالى أن يأتي في العام الآخر جاء في العام الآخر وبالطبع الرجل قد أكرمنا كنت مع وفد أكرمنا أطلعنا إلى آخره لما جاء أردت أن أرد بعض الجميل ذهبت معه إلى قباء أتينا إلى البقيع ذهبنا إلى أحد هذه زيارات مشروعة سألني عن موضع الخندق وكيف تصوير الخندق فرأيت أن أذهب معه إلى جبل سلع وصعدنا على مسجد الفتح ومسجد الفتح ثابت أن النبي صعد عليه كان يصعد عليه يوم الخندق صلوات الله وسلامه عليه عندما هبطنا الكلام هذا عام 1384 من الهجرة يعني قبل 36 عام تقريبا عندما هبطنا كانت هناك مقاهي قبل 34 سنة مقاهي من سعف ولبن وأواني للوضوء برميل براميل ومغاريف صلصل ومغاريف أناناس ما أعجبني المنظر أردت أن أعتذر له قلت انظر إلى هذا المنظر بالحقيقة البلديات لا توافق قال لي اتق الله اتق الله هذا المنظر خير مما كان على زمن النبي هذا المنظر تطور أكثر مما كان على زمن النبي وزمن النبي هو الذي فتح البلاد ليس بالمنظر وإنما بالقرآن